آله الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع بأنه بودي قبل أن أدخل هذا البحث، ولعلي قد ذكرت في أبحاث سابقة أيضا هذه المقدمة المنهجية التي لا بد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم ويعلم بأن المنهج الذي نتبعه في فهم هذه الحقائق المرتبطة بعالم الغيب،
نعم،
نحن نعلم بأنه واحدة من أهم الصفات التي ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها في صفات المؤمنين في سورة البقرة، قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة ذكرها لهم قال يؤمنون بالغيب.
نعم،
على هذا الأساس ما يتعلق بعالم الغيب أعم من أن يكون برزخا أو حشرا أو جنة أو نار أو ملائكة أو أي حقيقة من الحقائق المرتبطة بعالم الغيب. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، أن تلك الحقائق لا يمكن الدخول إليها والوقوف عليها من خلال المنهج التجريبي الذي نستعمله في العلوم الطبيعية.
نعم.
نحن في العلوم الطبيعية يوجد من عندنا منهج، وهو منهج المختبر ومنهج التجربة للوقوف على حقائق للوقوف على كثير من حقائق هذا العالم.
نعم.
هذا المنهج وهذا الطريق لا ينفعنا، لا يمكن أن نثبت به شيئا ولا أن ننفي به شيئا من حقائق عالم الغيب. هذه
نعم.
حقيقة. القضية الثانية أنه لا بد أن يلتفت المشاهد الكريم أن كثيرا من هذه الحقائق المرتبطة بعالم الغيب لا يمكن للاستدلال العقلي الفلسفي أن يقف على بيانها وإثباتها أو نفيها. الآن لا أريد أن أدخل في التفصيل لهذه المسألة، ولكن بنحو الإجمال هناك مسائل يمكن للدليل العقلي أن يثبتها أو أن ينفيها. من قبيل إثبات وجود الله، فإنه يمكن إثباته بالدليل العقلي، ولا طريق لنا غير الدليل العقلي لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لإثبات علمه، لإثبات حياته، لإثبات النبوة، لإثبات إعجاز القرآن ونحو ذلك. هذه أمور يمكن للعقل أن ينالها وأن يستدل عليها بالطريق العقلي لإثباتها. ولكن كثير من هذه الحقائق التي سوف نذكرها وذكرناها في الأبحاث السابقة، من تطاير الكتب، من الحساب، من الميزان، من الصراط، من بحثنا في هذا اليوم، لا يمكن للدليل العقلي أن يتوفر عليها إثباتا أو نفيا. هذه هي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة أن العرفاء الذين يدعون مكاشفة جملة من الحقائق إما في حال اليقظة وإما في مناماتهم التي يرونها، أيضا لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات هذه الحقائق، وذلك لسبب واضح، أن أقوال هؤلاء ما يرونه في مكاشفاتهم، ما يقفون عليه في مناماتهم ورؤاهم، هذه ليست معصومة، إذن لا يمكن الاعتماد عليها. إذن ما هو الطريق الذي نعتمده للوقوف على هذه الحقائق؟ الجواب في كلمة واحدة، هما الثقلان، القرآن والعترة، وخصوصا بيانات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. لماذا؟ باعتبار أن القرآن حاول أن يعطي الأطر العامة والقواعد العامة والأصول العامة، وعلى النبي وأهل البيت بيان هذه الحقائق لتبين للناس ما نزل إليهم. لذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبعد أن أثبت العصمة لهم، هؤلاء ما يذكروه لنا من حقائق الغيب لابد من الاعتماد عليها. وهنا أشير ولو في جملة واحدة، من هنا إذا انكشف لأحد حقيقة من الحقائق أو رأى شيئا في منامه ولم يكن معصوما، لابد أن يعرض ما رآه مكاشفة أو ما أعطي في المنام والرؤيا، لابد أن يعرضه على ماذا؟
القرآن،
على القرآن وبيانات النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، من الآن لابد أن يلتفت أن بحثنا لا هو بحث عقلي ولا هو بحث تجريبي ولا هو بحث مكاشفات العرفاء ومناماتهم، وإنما هو بحث من القرآن ومن الرواية، وخصوصا من الرواية باعتبار أن هذه حقائق تفصيلية مرتبطة بعالم الغيب، لابد أن نرجع فيها إلى من عصمهم الله، ونرجع إلى من كوشفوا بهذه الحقائق بنحو لا يخطئون. لذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في جملة واحدة، وهذا المعنى ذكرناه مرارا للإخوة، أن الإمام أمير المؤمنين يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
صلوات الله عليه.
كيف يمكن للإنسان أن يكشف له الغطاء؟ وهل يعقل أن الإنسان يكون أمامه الحجاب والذي لا يكون أمامه الحجاب على حد سواء؟ غير معقول. أنا الآن لا أرى النار، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن الآن لا نرى الجحيم، وإلا أنا على يقين من رأى الجحيم يعصي الله سبحانه وتعالى أو لا يعصي، يخالف أوامره، ينتهك حرماته أو لا ينتهك، ولكن نحن نفعل. لماذا؟ باعتبار أن الجحيم لم نرها. وكيف يقول أمير المؤمنين لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا؟ الجواب باعتبار أن الإمام أمير المؤمنين الآن مكشوف له الغطاء، لا يوجد عنده غطاء ليكشف، كما يقال هذه سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول. نحن لابد أن نرجع إلى بيانات النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للوقوف على هذه الحقائق. طب هذه المقدمة كنت أراها ضرورية حتى لا يقول لنا قائل بأنه لماذا تعتمدون الروايات فقط؟ لماذا تعتمدون بعض الشواهد القرآنية؟ أين الدليل العقلي؟ أين البحث الفلسفي؟ أين؟ الجواب: كل هذه المناهج هنا مغلقة، لا قدرة لها أن تجيب على مثل هذه المسائل. السؤال الأول اللي طرحه الأخ العزيز حج عباس، وهو أنه ما هي الحاجة إلى اللواء؟ في الواقع بأنه نحن أتصور في الأبحاث السابقة اتضحت لنا هذه الحقيقة، أن الأنبياء جميعا يأتون إلى يوم القيامة، وكل نبي يأتي مع أمته، مع قومه، مع أمته. لذا تجدون بأنه الأمم، كل أمة كانت تراجع نبيها في مسألة الشفاعة، وذلك النبي يبعثها لمن؟ يبعثها إلى النبي اللاحق، إلى أن انتهينا إلى أنهم جميعا أرجعوهم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذا يكشف، وأنا أتصور طبيعية، يعني الإخوة اللي رايحين إلى الحج يعرفون هذا المعنى، لأنه الحج يشبه الحشر الأكبر بشكل من الأشكال. تجدون أن هناك حملات، وأن كل حملة ترجع إلى صاحب الحملة، يرجعون إلى صاحب الحملة، وأن كل حملة عندما تأتي إلى الطواف، عندما تأتي إلى السعي، عندما تأتي إلى أي عمل من أعمال الحج، ماذا يفعلون؟
يرفعون راية،
يرفعون علامة، حتى الناس يتبعون صاحب هذه الراية. إذن بعد أن علمنا في الأبحاث السابقة أن الآخرة، إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أصلا جميعا يحشرون يوم القيامة هناك، وبطبيعة الحال بأنه أمم متعددة، طبقات مختلفة، فيهم من هم من أهل الجنة، وفيهم من هم من أهل النار، والذين هم من أهل الجنة أيضا درجات، فيهم العلماء، وفيهم الشهداء، وفيهم الأنبياء، وفيهم الأوصياء، وفيهم الأولياء. إذن هذا الاختلاف مضافا إلى أنه الجنة أيضا ليست درجة واحدة، يعني مراتب. كل طبقة من هذه الطبقات تذهب ماذا؟
مراتب لها متعددة،
لها مراتب، لها درجة من درجات الجنة. إذن لابد أن يدلوا على الطريق، يرشدوهم إلى أن يصلوا ماذا؟ إلى باب الجنة. من هنا تأتي مسألة وضرورة الراية أو الرايات واللواء يوم القيامة. طبعا أرجع وأقول هذه الجملة أنا ذكرتها مرارا والآن أؤكدها للمشاهد الكريم. إخواني الأعزاء، نحن كل ما نقوله هنا لا يتبادر إلى الذهن بأن ما يحدث هنا، افترضوا في التظاهرات يرفعون راية، هناك توجد راية من هذا القبيل، لا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه أمثلة للتقريب إلى الذهن، وإلا صريح القرآن الكريم يقول وننشئكم فيما لا تعلمون. ننتقل إلى نشأة أخرى، إلى عالم آخر، إلى حضرة وجودية بتعبير العرفاء، إلى حضرة وجودية أخرى لها أحكامها، لها قوانينها، ولكن من باب أنه لا يمكن معرفة ما هناك كما يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يمكن معرفة ما هناك إلا بما ها هنا. إذا أردنا أن نقف على حقائق الحشر الأكبر، على حقائق البرزخ، الطريق يمر من أين؟ ها؟ يمر من هنا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني نحن من خلال الآيات والعلامات والشواهد والأمثلة ننتقل إلى حقائق ذلك العالم. إذن القضية الواضحة بأنه يوم القيامة لاختلاف درجات الناس، طبقات الناس، والاختلاف درجات الجنة وغيرها، نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى ألوية، نحتاج إلى رايات، ولكن ألوية ورايات منسجمة مع ذلك العالم وخصوصيات ذلك العالم وقوانين ذلك العالم.
سماحة السيد الحيدري، أنتم أشرتم إلى الجنة ودرجاتها، أعاذنا الله من النار ودركاتها، هل لأهل النار، فريق أهل النار أيضا ألوية؟ هل هنالك من يحمل الألوية لهم؟
في الواقع بأنه نحن عندما نراجع الروايات الواردة في هذا المجال نجد بأن هذه القضية، وهي أن يوجد راية وأن توجد راية ويوجد لواء، هذا ليس مختص بأهل الجنة وأهل الحق، بل هو عام. أنا لعله في القرآن الكريم لا يوجد عندنا تصريح بالراية واللواء، ولكن توجد بعض الآيات القرآنية فيها إشارات إلى أن هذا المعنى متحقق، منها هذا المعنى الذي ورد في سورة هود الآية 96. هناك القرآن الكريم يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. يعني هؤلاء في الدنيا نحن بعثنا إليهم حجة الله، ولكن بدل أن يذهبوا ويتبعوا رسول الله اتبعوا من؟ اتبعوا فرعون. فاتبعوا أمر فرعون. القرآن الكريم بين قوسين يقول خب اتباعهم كان في غير سفاهة، وما أمر فرعون برشيد. هذا الاتباع كان رشيدا أو سفهيا؟ لا، كان سفهيا. التفتوا جيدا، هذا الاتباع في الدنيا ماذا يظهر يوم القيامة؟ قال يقدم قومه يوم القيامة.
نعم،
يقدم قومه يعني ماذا؟
يعني راية لهم مثلا،
يعني له راية، يعني هو في المقدم ويقودهم كما قادهم في الدنيا إلى الضلال وإلى التيه، يقودهم في الآخرة إلى ماذا؟ إلى نار جهنم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذن صريح القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. نعم، لفظ الراية أو اللواء لم يأتي، أو عندما تأتون إلى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس ماذا؟
بإمامهم.
بإمامهم.
نعم،
يعني كل قرن يدعى بإمامه. وماذا يدعى بإمامه؟ يعني أن ذلك الإمام حقا كان أو باطلا يكون صاحب الراية وصاحب اللواء، فيقدم قومه أو أتباعه لأن يوصلهم إلى الحق، إلى فريق أهل الجنة، أو يوصلهم لا سمح الله أعوذ بالله إلى النار ودركاتها. الروايات أيضا صريحة في هذا المعنى. يعني أنا عندما راجعت الروايات وجدت بأن الروايات تصرح بهذا المعنى. من أوضح هذه الروايات التي أشارت إلى هذا المعنى هذه الرواية الواردة في بحار الأنوار في باب اللواء المجلد الثامن الصفحة 14 هناك هكذا الرواية يقول: اجتمع أبو ذر وعلي والمقداد ابن الأسود، قال: ألستم تشهدون؟ علي بن أبي طالب يقول لمن؟ لأبي ذر والمقداد: ألستم تشهدون أن رسول الله قال: أمتي ترد علي الحوض على 5 رايات؟ تشهدون يا أبا ذر يا مقداد، سمعتم هذا؟ أولها راية العجل، هذه أمته، ها التفتوا جيدا، هذه مو أمة موسى، ها أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وآله. فأقوم فآخذ بيده، بيد من؟ بيد حامل الراية، ها مو بيد الجماعة، وإنما بيدي هذا القائد، هذا الإمام. فآخذ بيده، فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه، ومن فعل ذلك أيضا ماذا؟ تبعه في هذا الأمر. فأقول: ماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الأكبر ومزقناه، واضطهدنا الأصغر وابتززنا حقه. فانظروا كيف تخلفونني أو تخلفونني ماذا؟
فيهما.
لابد أن نرى ماذا فعلتم بالقرآن وبالعترة. الثقلان هما القرآن والعترة، الأكبر هو القرآن والأصغر ماذا؟ هو العترة. فأقول: أسلكوا ذات الشمال، فيصرفون ظماء مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة. الرواية طويلة لأنه الوقت لا يسع. قال: ثم ترد علي راية فرعون أمتي. هذيك كانت راية ماذا؟ راية العجل، فرعون أمتي. الرواية الثالثة تقول أيضا كذلك: فأقول: ثم ترد علي راية فلان، وهي الراية الثالثة. ثم يأتي الرواية تأتي وتقول: ثم يرد علي المخدج. طبعا الرواية طويلة الذيل، طبعا بعض النصوص تبين من هم هؤلاء. ثم تأتي الراية الخامسة: ثم يرد علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، فأقوم فآخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه أصحابه، فأقول إلى آخره. إذن هذه الرواية تكشف لنا بشكل واضح أن الرايات يوم القيامة ماذا؟ ليست مختصة بأهل الحق، وإنما كما هي موجودة لأهل الحق ولأهل الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما هي موجود لفريق أهل الجنة، موجودة أيضا ماذا؟ لفريق أهل النار.
طيب سماحة السيد،
الواقع بأنه عندما نرجع إلى الروايات الموجودة، كما قلت أنه هذه القضايا نحن لا نستطيع أن نتكلم فيها من عند أنفسنا، ليست قضايا حتى نرجع فيها إلى التجربة، إلى الفلسفة، إلى المكاشفات، إلى الرؤى، إلى أبدا. ليس لنا طريق إلا ماذا؟ إلا طريق النص، يعني وهو القرآن. أحسنتم، الوحي. إما وحي قرآني، وإما وحي من وإما بيانات من النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا تجدون بأنه أنا أحاول بقدر ما يمكن أن مثل هذه الأبحاث لا أخرج فيها عن النص، يعني لا أخرج فيها عن الكتاب وبيانات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، على هذا الأساس في الواقع أنه بحسب تتبعي لم أجد أن الروايات تكلمت عن تفاصيل هذه الألوية والرايات، سواء كان لأهل الحق أو لأهل ماذا؟ أو لأهل الباطل. ولكنه في جملة من الروايات أو بعض الروايات توجد بعض الإشارات. من أهم هذه الإشارات التي توجد في بعض هذه الروايات، هذه الرواية الواردة في المجلد 8 الصفحة 7 الحديث 11. الرواية هكذا تقول: الرواية تقول: إني أعطى يوم القيامة 4 ألوية.
من المتحدث؟
الرسول صلى الله عليه وآله. قال النبي صلى الله عليه وآله، رواية عن معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وآله قال: إني أعطى يوم القيامة 4 ألوية، فلواء الحمد بيدي ولواء وأدفع لواء التهليل لعلي وأوجهه في أول فوج وهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا ويدخلون الجنة بغير حساب عليهم. اللهم اجعلنا منهم أول فوج من المؤمنين الذين يدخلون الجنة. وأتذكر أن المشاهد الكريم يتذكر قلنا أن هؤلاء ماذا يوم القيامة يتأخرون أو لا يتأخرون؟ ها؟ لأن هؤلاء حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، إذن ما عندهم مشكلة هؤلاء
يعني بغير حساب،
بغير حساب وردت الرواية. لماذا؟ مو لأن الله سبحانه لا يريد أن يحاسبهم، وإنما هؤلاء باعتبار أنهم حاسبوا، لأنه في الرواية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن. جيد، التفتوا جيدا. طبعا هذه الراية وكل رايات أخرى لعلي أمير المؤمنين كما سيأتي الحديث. وأدفع لواء التكبير إلى حمزة وأوجهه في الفوج الثاني، وأدفع لواء التسبيح إلى جعفر وأوجهه في الفوج الثالث، ثم أقيم على أمتي حتى أشفع لهم، باعتبار أن هؤلاء لا يحتاجون لا إلى شفاعة ولا كذا، كلهم يدخلون الجنة ماذا؟ بلا حاجة إلى شيء. ثم أكون أنا القائد وإبراهيم السائق حتى أدخل أمتي الجنة. إذن هذه الرواية تكشف لنا بشكل واضح لا أقل في أمة الخاتم صلى الله عليه وآله توجد راية واحدة أو رايات متعددة. توجد رايات متعددة بقدر هذه الرواية لا أقل. ولكنه هذه النقطة الأساسية التي ينبغي أن نقف عندها جيدا واقعا، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بالدقة. في الروايات الواردة عندنا هناك تركيز على أنه هناك راية عامة للجميع وراء هذه الرايات جميعا، راية عامة لأهل الحق، راية عامة لجميع ماذا؟ لجميع أهل الحق. هذه الراية العامة من الفريقين بيّنوا لنا أن هذه الراية هي راية يجتمع تحتها الأولون والآخرون من جميع الأمم، آدم ومن دونه، كل هؤلاء تحت هذه الراية. جيد، الروايات كما قلت صريحة في هذا المعنى وبيانها واضح ويؤكد لنا هذا المعنى. التفتوا جيدا الروايات. عندما نأتي إلى الروايات الواردة في هذا المجال، طبعا مجموعة من الروايات ولكنه أنا أقرأ هذه الرواية القيمة. هذه الرواية سميت أولا عندنا في الروايات بأنها لواء الحمد، هذا اللواء الذي هو اللواء العام يسمى عندنا في الروايات بأنه لواء الحمد. انظروا إلى هذه الرواية القيمة. الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين ثم قال: يا علي، أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. أما علمت يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة يدعى به؟
صلى الله عليك يا رسول الله.
الله سبحانه وتعالى عندما يدعو الناس أول من يدعوهم من؟ ها؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بأبينا إبراهيم، هذا صف الأنبياء، بأبينا إبراهيم، فيقوم عن يمين العرش في ظله فيكسى حلة خضراء من حلل الجنة، ثم يدعى بالنبيين بعضهم إثر بعض، فيقومون السماطين عن يمين العرش في ظله ويكسون حللا خضرا من حلل ماذا؟ من حلل الجنة. ثم الرواية تقول يدفع، الرواية تقول تدفع الراية ويدفع اللواء، إلى أن تقول الرواية: وإن آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة.
هذه تريد صلوات على محمد وآل
اللهم
محمد.
صل
اللهم صل على
محمد
وآل محمد.
يقول هذه الرواية، هذه الرواية تبين: وإن آدم وجميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة. وطوله، طول هذا اللواء، هس هنا تأتي ذيك الحقيقة الأساسية التي أشرت إليها، وهو أنه ماذا؟ ها؟ وتلك الأمثال نضربها للناس. الرسول الأعظم يقول: وطوله مسيرة 1000 سنة.
نعم.
بينك وبين الله هذا اللواء إيش هذا اللي طوله ماذا؟
نعم.
مسيرة 1000 سنة.
ولا يدرى من سنه الأرض من سنه السماء.
أحسنتم. ثم كيف يمكن للإنسان أن يرى مثل هذا اللواء؟ هو يستطيع محدودة الرؤية، محدودة جدا، يعني دائرة الرؤية ومساحة الرؤية محدودة، هل يستطيع أن يرى كل هذه أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذن كيف يمكن أن نصور؟ المهم، الرواية تقول: سنانه هذا اللواء ياقوتة حمراء، قصبه فضة بيضاء، زجه درة خضراء، له 3 ذوائب من نور، ذؤابة في المشرق، وذؤابة في المغرب، وذؤابة في وسط الدنيا، مكتوب عليها 3 أسطر: الأول بسم الله الرحمن الرحيم، والآخر الحمد لله رب العالمين، والثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن صريح هذه الآية، الرواية وروايات من هذا القبيل ليست واحدة واثنين، كلها تبين أن هناك لأهل الحق
لواء
جامع، وهو لواء ماذا؟ وهو لواء الحمد. عجيب هذا الاسم. طبعا أنا أتذكر بأنه المشاهد الكريم لابد أن يتذكر أنه لماذا يسمى هذا اللواء لواء الحمد: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
محمودا.
ذاك المقام المحمود آثاره ماذا؟ تظهر يوم القيامة أنه هو صاحب لواء الحمد. لذا قلنا في ذاك البحث، في بحث الشفاعة الكبرى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ماذا قلنا؟
ها؟
قلنا بأنه لا يوجد أحد إلا ويحمد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لماذا يحمده؟ باعتبار أنه يصدر منه فعل الجميع ينتفع من ذلك الفعل، يستظلون بلوائه للمسير إلى القرب الإلهي، للمسير إلى الجنة. هؤلاء جميعا تحت لوائه ويستظلون بلوائه للمسير إلى ماذا؟ إلى الجنة، جنة الخلد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. ساعدكم الله سماحة السيد كمال الحيدري، وآخر دعوانا أيضا أن الحمد لله رب العالمين، وهي مكتوبة على هذه الرواية. طيب سماحة السيد، هذا اللواء الكبير العظيم، من هو حاوله يوم القيامة؟ هذا السؤال المحوري لهذه الحلقة.
واقعا أنا في الواقع هنا بودي أن في المقدمة أشير بأن كل الروايات التي تحدثت عن هذه الحقيقة وهي لواء الحمد بالإجماع تقول أن جبرائيل عندما يأتي، وهذا يكشف لنا حقيقة قرآنية مهمة وحقيقة من حقائق الحشر الأكبر، قليل عندنا في الروايات أنه يظهر دور الملائكة في الحشر الأكبر، الروايات قليلة، ولكن هذه من المواضع التي نجد أن جبرائيل أيضا له ماذا؟
دور واضح.
له دور واضح.
نعم.
وهو أنه هو الذي يسلم ويدفع لواء الحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
أشار في ذلك لماذا سماحة
السيد؟
ما الذي يشير إليه ذلك؟
أنا أريد أن أقول هذه الحقيقة وإن كانت خارج عن محل الكلام، باعتبار أن الملائكة هم من المدبرات أمره.
نعم.
وهذا الدور، هذا الدور للملائكة ونحن في عالم الشهادة غائب عنا.
لطيف.
غير واضح.
نعم.
يعني الآن نحن نعلم أن الملائكة هم وسائط الفيض بيننا وبين الله، ولكن لا نرى منهم أثرا. فلهذا وغائبة هذه الحقيقة، إلا أن هناك نجد بأنه لا، الله سبحانه وتعالى ويرى الجميع ذلك، يعني أنه مسألة الملائكة ودور الملائكة وهناك سوف يتضح، يكون عيانا ما كان هنا سرا، ما كان هنا غيبا، ما كان هنا ملكوتا، ما كان هنا باطنا، سوف يكون هناك شهادة وظاهرا وعيانا على أي نحو.
طيب،
في الواقع بأنه عندما نراجع الروايات نجد واقعا، أنا ما لم أتابع الروايات الواردة من غير طرقنا من أتباع المذاهب الأخرى والاتجاهات الإسلامية الأخرى، عندما تابعت مجموعة من الروايات الواردة عن طرق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وجدت أنها جميعا اتفقت على أن جبرائيل عندما يسلم الراية لرسول الله أو اللواء يدفعه إلى رسول الله، رسول الله يدفع اللواء لمن؟ لعلي أمير المؤمنين. وفي بعضها أن رسول الله يأمر جبرائيل بدفع اللواء مباشرة لمن؟ لعلي أمير المؤمنين. إذن الاتفاق على هذه الحقيقة، وهو أن اللواء لواء الحمد هو لواء من؟ هو لواء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يوم القيامة، ولكن هذا اللواء إما يدفعه رسول الله إلى وصيه وإلى خليفته بالحق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإما يأمر رسول الله جبرائيل بأن تدفع أو يدفع اللواء إلى علي أمير المؤمنين. أنا أقف عند بعض هذه الروايات الواردة في هذا المجال. الرواية الأولى هذه الرواية، الرواية تقول أتاني جبرائيل، الرواية عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل وهو فرح مستبشر، فقلت له حبيبي جبرائيل مع ما أنت فيه من الفرح ما منزلة أخي وابن عمي علي بن أبي طالب عند ربه؟ هم هنا أقول جملة إخواني الأعزاء، هذه الأسئلة مو معناه بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم، وإنما يريد أن يعلم الآخرين ماذا بالجواب. وعدنا نظائر كثيرة من هذا، أن الله يأمر جبرائيل أن يذهب إلى الرسول ليسأله أتريد البقاء في الدنيا أو لا تريد، يعني الله لا يعلم أن رسوله يريد البقاء أو لا يختار اللقاء أو يريد البقاء في الدنيا، لا، هذه لإعلام ماذا؟ لإعلام الآخرين على أي نحو. فقال جبرائيل يا محمد صلى الله عليه وآله، والذي بعثك بالنبوة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذا، لأخبرك عن مقام علي عند الله. يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول محمد النبي رحمتي وعلي مقيم حجتي، لا أعذب من والاه ولا أرحم من خالفه، لا 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 أبدا، ولا أرحم
من عاداه.
وهذا الذي ذكرنا فيما سبق أنه لا بد أن نميز بين المخالفة وبين الجحود والنصب والعداء. قال ولا أرحم من عاداه. قال ابن عباس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، محل الشاهد هذه الجملة، ثم قال رسول الله إذا كان يوم القيامة أتاني جبرائيل وبيده لواء الحمد وهو 70 شقة 70 قطعة الشقة منه أوسع من الشمس والقمر. جيد جدا، هذه كيف يمكن تصوره؟ يمكن أن نتصور راية ولواء فيه 70 قطعة وكل قطعة أوسع ماذا؟
من الشمس والقمر.
أساسا بحسب المعروف والمتعارف عندنا، أساسا هذا منطقي أو غير منطقي؟ بحسب المتعارف أنه غير منطقي، ولكنه كما قلت هذه أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال فيدفعه إلي التفت، فيدفعه إلي فأخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب. إذن هذه الرواية تبين بشكل واضح أن لواء الحمد من جبرائيل يسلم يدفع إلى رسول الله، ورسول الله يدفع الراية إلى من؟ ها؟ يدفعه إلى أمير المؤمنين عليه. والرواية به تتم، ولكنه الوقت إذا أشوف إذا أرد أستمر لا، وإلا الرواية فقال رجل يا رسول الله وكيف يطيق علي على حمل اللواء وقد ذكرت أنه 70 شقة وشقة كذا وكذا؟ فغضب رسول الله ثم قال يا رجل إنه إذا كان يوم القيامة أعطى الله عليا من القوة مثل قوة ماذا؟ جبرائيل. طبعا الناس أيضا قواهم تختلف، مو هذه القوى الموجودة في هذه النشأة.
يعني
هذه
رواية قياس والعياذ بالله على أحكام الدنيا، أن الرجل
في
الدنيا،
وهذا ما لا ينبغي، وهذا ما لا ينبغي. نص ثاني موجود قيم في هذا المجال، وهو الحديث الرابع. قال نعم بلي
الحديث من الرابع من البحار سماحة السيد
بلي
من باب
الحديث
اليوم.
الرابع بلي
نعم
بل الحديث الخامس بلي
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه يا علي إني سألت ربي فيك 5 خصال فأعطانيها، أحدها أن يجعلك حامل اللواء وهو لواء الله الأكبر. هذا يكشف عن أن هناك ماذا؟ ألوية أخرى لله، ولكن لواء الله الأكبر ما هو مثل عندنا عندما نقول عيد الله الأكبر، هناك أعياد أخرى ولكن هذا عيد الله الأكبر، ومكتوب عليه المفلحون هم الفائزون بالجنة. إذن أكتفي بهذا القدر. إذن الروايات بشكل واضح وصريح تبين لنا أنه ماذا؟
حامل اللواء
هو
أمير المؤمنين.
هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إخواني الأعزاء،
نعم،
هسه لقائل أن يقول ما هي الضرورة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقدر على حمل هذا اللواء؟
نعم.
لماذا أنه يعطى ويدفع إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إخواني الأعزاء، هذه الحقيقة لعله في أبحاث سابقة أنا أشرت إليها، والآن مضطر أيضا أن أشير إلى هذه الحقيقة.
نعم.
عفوا لله تفضل. وهي نحن نعتقد بأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان هو المنصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. مو أنه نص عليه رسول الله، لا، نص عليه الله سبحانه وتعالى، مو منصوص عليه من قبل رسول الله، وإنما رسول الله كان مبلغ للنص الإلهي.
يا أيها النبي بلغ،
بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأنا أجد بعض الإخوة والأعلام الله يحفظهم عندما يعبرون يقولون أن رسول الله نصب. نعم نصب، ولكن هذا النص ممن كان؟ يعني كما أن النبوة هذا اعتقادنا في مدرسة أهل البيت، والآخرون أحرار في أن يقبلوا أو لا يقبلوا، الله يعلم. نحن كل ما علينا أن نقول اعتقادنا مع كل احترامنا لاعتقادات الآخرين، لا علاقة لنا بما يقولون، ولكن نحن نعتقد هذا الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى كما نص على الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك نص على الإمامة والوصاية والولاية لعلي وأهل بيته وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جيد، هذا المعنى الذي نعتقده نحن، وأنا أعتقد أنه ما من أحد من المسلمين إذا أنصف نفسه وأنصف التاريخ لا أقل إذا لم يعتقد بالنص لابد أن يعتقد أنه كان هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله. يعني عندما يكون أولاكم علي، عندما يكون أقضاكم علي، عندما يكون أعلمكم علي، عندما يكون هو المرجع في الحروب، عندما يكون هو المرجع في العلوم، عندما يكون هو المرجع في القضايا التدبيرية، والتاريخ مليء بهذا، أنا أتصور بأنه إن لم لو تنزلنا درجة وقلنا لا يوجد نص خب الأكفأ من كان؟ الأكفأ باتفاق كلمة علماء المسلمين المنصفين منهم أنهم هو الأكفأ بعد رسول الله. ولكن مع الأسف الشديد أنه هذا القدر أعطي لعلي أمير المؤمنين في الدنيا أو لم يعطى. أنا والله الآن مو بحثي هذا حتى أدخل فيه، ولكن أقول في جملة واحدة يكفي أن المشاهد الكريم يرجع إلى بعض خطب أهل نهج البلاغة ليعرف ماذا يعتب علي على أهل زمانه وعلى صحابة وعلى أصدقائه وعلى من كانوا معه. يقول استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله. أقالونا من كتاب الله، أقالونا من كتاب الله، وذهبوا إلى ماذا؟
إلى كتاب الله.
أقالونا عفوا من فهم القرآن ومن الوظائف التي أوكلت إلينا، واستراحوا إلى ماذا؟ إلى كتاب الله. هذا المنطق الذي نعرفه ونسمعه جميعا، كفانا كتاب الله. هذا الحق المهضوم، هذا الحق الذي لم يعمل به ولم يعط حقه، يظهر أن الروايات تريد أن تبين لنا حقيقة يوم القيامة، وهو أن هذا الحق لا بد أن يظهر. لذا نجد أن في أي موقع، سواء كان في لواء الحمد، سواء كان على الحوض، سواء كان في مفاتيح الجنة، سواء كان في مفاتيح النار، سواء كان في تقسيم درجات أهل الجنة، سواء نجد أنه القائم على هذه الأمور جميعا من؟
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين. يعني هذا الدور الذي غمط هنا، هذا الدور الذي لم يظهر هنا، الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته أراد أن يظهر للعالمين من هو علي. أحسنتم، في يوم الفصل يظهر هذا الموقع، يظهر هذا الدور، يظهر هذا المقام، تظهر هذه الدرجات التي كانت لعلي وأولاد علي عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا واقعا نصل لعله إلى آخر مبحث، إذا أكو وقت ما أدري.
نعم سمحت السيد، دقائق قليلة ولكن يتم البحث إن شاء الله.
بلي بلي إن شاء الله.
الآن على باب الجنة، وهذا المبحث كما أشرتم هو مقدمة لل نعم خمس دقائق سمحت
جيد
السيد.
جيد.
الجنة ودرجاتها. طيب على باب الجنة من يدخل أول الداخلين للجنة يوم القيامة؟
واضح، أنا أتصور بأنه مما تقدم في هذا الحديث اتضح الجواب، بأنه من هو أول الداخلين إلى من؟
إلى الجنة.
إلى الجنة. من هو الداخل؟ تعالوا معنا إلى الروايات مرة أخرى. قلت أن هذه القضايا ليست قضايا عقلية كلامية فلسفية تجريبية حتى نذهب بها إلى ذاك، وإنما لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى النصوص. انظروا ماذا تقول النصوص. النص الأول وهو ما ورد أيضا في البحار، الرواية عن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال رسول الله قال رسول الله يا علي أنت أول من يدخل الجنة. الرواية عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول يا علي أنت أول من يدخل الجنة وبيدك لوائي وهو لواء الحمد. هسه أنا لا أعلم أن هذا الباب باب الجنة وأمير المؤمنين يحمل هذا اللواء الذي طوله 1000 سنة وفيه 70 شقة وكل شقة منه أوسع من الشمس والقمر، هذا أي باب هذا يدخل منه هذا اللواء؟ إذن بودي أيضا مرة أخرى أقول أن المشاهد الكريم فليكن في هذه الأجواء، لا ينبغي قياس الآخرة بالدنيا، لها أحكامها الخاصة، لها قواعدها الخاصة، لها فهمها الخاص، لها طريقتها، ولكنه القرآن الكريم ماذا يفعل؟ يريد أن يبين، الروايات تريد أن تبين، قالت ماذا؟ ها؟ قالت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. هذه رواية. رواية ثانية في هذا المجال، الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال تذاكر أصحابنا الجنة عند النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي إن أول أهل الجنة دخولا علي بن أبي طالب. قال فقال أبو دجانة الأنصاري يا رسول الله أليس أخبرتنا أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك؟ قال بلى يا أبا دجانة، أما علمت أن لله لواء من نور عموده من ياقوت مكتوب على ذلك اللواء لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله وآل محمد خير البرية. وصاحب اللواء أمام القوم. وعن عندما يحمل اللواء الآن أنتم نجد الآن في تعازي أهل البيت وخصوصا في تعازي يوم العاشر وأيام عاشوراء نجد أن اللواء يكون أمام العزاء لو خلف العزاء
أمام.
في أي عمل ها في التظاهرات عندما يحملون لواء أو راية يكون في الخلف لو في الأمام لأنه هو العنوان هو المعرف الذي من خلاله ماذا
ها؟ يعرف الفوج
يعرف يعرف بلي. هسه الآن الوقت ضاق تقريبا دي ينتهي الوقت هسه ما أدري المشاهد الكريم أتركه لتأملاته فليربط هذا البحث ببحث أهل الأعراف
نعم
لأنه هم الذين هؤلاء ماذا يكونون ماذا ها؟ معرفين للآخرين هم الذين يكونون عن عنوانا ماذا عنوانا للآخرين على أي الأحوال قال فسر بذلك علي فقال الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بك قال فقال النبي أبشر يا علي ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ورواية أخيرة أقرأها وأختم حديثي الرواية عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال قال لي رسول الله أنت أول من يدخل الجنة علي بن أبي طالب يقول فقلت يا رسول الله أدخلها قبلك قال نعم لأنك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي
في الدنيا
ولكن الناس أعطوا مجال لأن تظهر هذه الحقيقة وما أعطوا مجال ما أعطوا لكن سوف تظهر في الآخرة وصاحب اللواء أو حامل اللواء ها
هو المتقدم
متقدم
نعم.
طبعا لا يتبادر إلى ذهن أحد لا سمح الله أنه نحن نقول إذن بأفضلية وأشرفية علي بل كما قاله عليه أفضل الصلاة والسلام قال أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله
الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بك
أحسنتم
يعني برسول الله
برسول الله
نعم.
ولكنه أنا أتصور حتى من باب تقريب تلك الحقائق بما في هذه الدنيا
نعم.
أنتم تجدون إذا هناك شخصيات كبيرة تريد أن تدخل في مكان أولا يدخلون ماذا قبله بعض
الرأيات.
الأشخاص الآخرين
نعم.
ليهيئوا المكان ليدخل ماذا ليدخل ذلك الشخص الأساسي كذلك دخول علي قبل رسول الله لا يكشف عن أي شيء خلاف ما نعتقده في مقامات النبي وعلي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ندعو الله سبحانه وتعالى بيننا وبين الله ندعوه سبحانه وتعالى نحن والمستمعون جميعا إن شاء الله أن نكون خلف تلك الراية وذلك اللواء للدخول إلى الجنة مع النبي وعلي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام
اللهم آمين ساعدكم الله سماحة السيد كمال أهلا بكم مشاهدينا الأكارم مع تكملة حلقة هذا اليوم أو هذه الأمسية من برنامج مطارحات في العقيدة الاتصالات الهاتفية ستكون إن شاء الله ومشكورين أيضا قصيرة حدود الدقيقة الواحدة والأسئلة مختصرة وواضحة جزاكم الله خيرا موضوع هذه الحلقة اللواء وحامله يوم القيامة الأخ المخرج إذا كانت الاتصالات قد بدأت تفضلوا نعم نعم من أين نعم الاتصالات ظاهرا بدأت ولله الحمد الاتصال من تونس بدأت من تونس الأخ حامد سلام عليكم
سلام بشوية
ال أخ حامد معنا سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليك رضوانه إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وبعض أصحابه الصادقين السابقين
صلوات الله
يعني.
نعم تفضلوا الصوت واضح إن شاء الله
شكرا لك سماحة الشيخ جمال أنا اسمي حامل اللواء الشريفة، والدي سماني حامل اللواء قلبي، والدي إمام المسجد الكبير في عمان حيث كان مهاجرا هناك ويسمى محمد بن هادي الطوفي رحمه الله.
نعم.
إمام المسجد الكبير في عمان لمدة 4
سنوات. طيب الاختصار إن شاء الله جه.
قال في حق اللواء من أجل أن تحرر أن ترفع الغاية لتحرير فلسطين. أنا بطبيعة الحال غير متمزج معناها.
طيب.
لا سني ولا
الاختصار، الاختصار الأخ حامد إن شاء الله. الاختصار يراعى.
نعم.
الاختصار يراعى، كثير من الإخوة على خط الهاتف، جزاكم الله خيرا. الاختصار في المداخلة.
بارك الله فيك. على كل حال نحن نحترمكم ونقدركم. بارك الله فيك.
شكرا.
وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا للأخ حامد من تونس. أعتذر أحيانا إذا قاطع الإخوة والأخوات باعتبار حرصا على حقوق الآخرين. الاتصال الآخر. نعم. من العراق الإخوة أسماء، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
مساكم الله بالخير مولانا.
مرحبا.
مساكم الله بالخير.
زين زحمة عليكم، عندي سؤال وطلب.
تفضل.
السؤال انه اهل البيت سلام الله عليهم كلهم في عصرهم ظلموا، كان انه هناك لواء واحد لعلي عليه السلام، يعني مثلا ماكو لواء لأبي عبد الله عليه السلام، لواء للإمام الصادق، يعني
نعم.
فقط اللواء مختص بمظلومية أمير المؤمنين حتى يعني
نعم.
يعني من هو أمير المؤمنين، هذا أولا.
نعم.
والطلب مولانا في تلك الحلقات السابقة شرحت على بعض مضامين الأسماء الحسنى، يعني فأني أسمحكم العذر أسألكم هل في مجلد تابع لكم أو قرص أنه شرح لهذه الأسماء عندكم هالشكل، يعني
نعم. وجزاكم الله كل خير. الأخوة تسمع على الوضوح الأسئلة واختصارها. الاتصال الآخر من الإمارات العربية المتحدة، لم أعرف الاسم. أبو أحمد سلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالكم؟
وعليكم السلام،
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
بالنسبة للواء الحمد، يعني هو بيكون اولا، لان انا سمعت لبعض مثل عبد الحميد المعاجر او بيقول انه ان الزهراء هي تدخل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فيه واحد من احد العلماء بيقول لا، هو الحسين يدخل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه، ثم بيقول لا، انه سيدنا علي رضي الله عنه هو يدخل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرفنا من هو الذي يدخل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه.
طيب.
فاذا كان الواء الحمد بيد علي بن أبي طالب فهو أفضل من الرسول، هذا منطقيا.
لا،
لأن
لا.
معناته أنه يدخل الجنة قبل الرسول.
لا.
والرسول يتبعه.
طيب.
فهل لا. هذا أولا. ثانيا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال بعض علماءكم أنه يضع لسانه في فم فاطمة، وهل هو يركع لها صلى الله عليه وسلم من
أستغفر
من
الله.
خشيتها يعني؟
أستغفر الله. جزاك. طيب إن شاء الله سماحة السيد يبين هذه الأمور. شكرا للأخ أبو أحمد من الإمارات. نعم. من الكويت الأخ أبو فهد، وإن شاء الله الأسئلة ترجع مرة أخرى إلى موضوع هذه الحلقة. السلام عليكم أخ أبو فهد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليك رضوان.
السلام.
بالنسبة للسلام، هل السلام سلام عليكم أو السلام؟ أنت مقدم برنامج.
نعم.
هل أخذتها باللغة العربية؟ ما معنى سلام عليكم؟ هل للأموات أم للحياة؟ سمحت السيد، نتمنى أن
إن شاء الله
أن يعلمنا هل إن سلام عليكم للأموات أم للأحياء.
نعم. طيب السؤال واضح، جزاكم الله خيرا. أخ أبو فهد، سؤال آخر. الأخ أبو خليل من البحرين. نحن اختصرنا مدة الأسئلة حرصا على بقية الاتصالات، ولكن ما أرجوه وأكرر مرة أخرى أن يكون الأسئلة فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة. الأخ أبو خليل من البحرين، السلام عليكم وسلام عليكم. نعم. الأخ لا، أي الجوابين ما في مشكلة. الأخ أبو خليل معنا، ظاهرا انقطع. الاتصال الآخر من العراق الأخوة أم أمير.
نجاوب على هذا.
نعم. الأخوة أم عبد العزيز من العراق. سمحت من الكويت. نعم سمحت السيد يقول نجيب عن بعض الأسئلة ثم نستقبل بقية الاتصال
إذا انتهينا حتى نجيب.
نعم ظهر اتصالات مستمرة سمحت السيد. طيب الأخوة أم عبد العزيز سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية. أنا بس حبيت أتصل بهالاتصال أني أشكر السيد كمال الحيدري وأقول له يعطيك ألف صحة وعافية إن شاء الله ورحمة الله والديكم.
شكرا أختي العزيزة.
أحسنتم أحسنتم.
شكرا أختي العزيزة.
طيب الاتصال الآخر. نعم من العراق الأخ أبو جعفر سلام عليكم.
سلام عليكم ولا غادي. صباحكم سيدنا.
وعليكم السلام أخي العزيز.
مولاي أغاثي احنا يعني كثيرا ما عندنا اسئله لكن الاتصالات ما جات تسمح فحبذا لو تسووا لنا ايميل يطلع على البرنامج ومن على ضوء نسال.
طيب
يعني الكمبيوتر والانترنت موجود
جيد.
فعلى ضوء نسال
ان شاء الله يقترح
الاتصالات توفيرا لنا ولكم.
الأخ أبو جعفر الأخ المخرج الآن أخبرني وسابقا أيضا أعلن هذا المعنى البريد الإلكتروني لقناة كوثر مفتوح للأسئلة التي توجهونها لسماحة السيد كمال الحيدر إن شاء الله سماحة السيد يجيب عنها. طيب تفضلوا أخ أبو جعفر.
ما طرح
عندنا
الايميل على الشاشه.
نعم بس ان شاء الله الايميل او البريد الالكتروني يظهر ان شاء الله على الشاشه. الاخ المخرج اذا كان بالامكان. نعم الان نعم الان سوف يظهر. طيب الاتصال الاخر. الاخ ابو جعفر لديكم سؤال ام ظهر انقطع الخط مع ابو جعفر. طيب جزا الله خيرا الجميع. الاخ ابو حسن من المانيا سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تحياتي لكم. الحقيقة أنا يعني أعيد ما ذكره سمحت السيد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أوصى لعلي يعني هذه أعتقد جاءت في عدة مواضع هذه القضية.
نعم.
من ضمنها أذكر فس شغلة يعني سريعة جدا.
نعم.
الإمام الحسين في كربلاء خطب خطبة من ضمن ما قاله قال أما بعد فانسبوني وانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست أنا ابن بنتي نبيكم وابن وصيه.
نعم.
فهذا يدل على أنه الإمام علي كان وصي رسول الله لأن الإمام الحسين ذكر ذلك في كربلاء والإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة.
نعم شكرا.
أنا أعتقد هذه إذا تسمح لي بس كلمة واحدة
تفضل.
يعني هذه أنا أعتقد هذه القضية هي من المسلمات يعني بس الآخرين لا يريدون أن يسمعوا.
نعم.
وأنا كلام سماحة السيد وكلامنا هذا أعتقد سيكون حجة على الآخرين يوم القيامة. وشكرا لكم.
وشكرا لكم أيضا. الاتصال الآخر. الأخوة أمير من العراق سلام عليكم. انقطع. أبو أحمد من العراق سلام عليكم. الأخ أبو أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا أخ أبو أحمد.
سلام صحبة مولاي الصباح.
مرحبا بكم سعادتك
سيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا.
نعم تفضلوا أخ أبو أحمد.
الله إن شاء الله يحفظكم ويخليكم ذكر إلنا.
مرحبا بكم.
أنا من العراق أتكلم. إحنا نرجو منكم رجاء واحد بالنسبة لوقت البرنامج. إحنا كلش يعني هذا البرنامج متابعينه وجاي يفيدنا. فوقت البرنامج جاي يروح من عندنا بهاي المخابرات مالت المشاهدين الأعزاء. فالرجاء من عندكم تسوون فد حل. إحنا نريد وقت البرنامج يطول أولا.
إن شاء الله.
وبالأسبوع تسوون لنا محاضرتين أو ثلاثة. يعني إحنا هذه الأشياء نستفاد من عندها في حياتنا العملية وفي آخرتنا.
نعم.
فإحنا ننتظر يعني على هذا الوقت البرنامج جاي يحضر.
نعم الأخ المخرج إن شاء الله قد استمع أيضا هذه اختصار والوصية بالاختصار أيضا الهدف من عدها ما تفضلتم به. طيب الاتصال الآخر. شكرا للأخ أبو أحمد. الاتصال الآخر من العراق أيضا الأخ أبو علاء. الأسئلة فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة لحد الآن قليلة. أهلا ومرحبا أخ أبو علاء.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أخي العزيز. تفضل.
السلام عليكم.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا جزاكم الله.
شوية استعجال عندي في السؤال. سؤال ما أشرت إليه.
أشرت إلى بالنسبة أكو هاي كل ناس يدعون بإمامهم.
نعم.
يعني ما التفسير يعني يدعون بإمامهم هم يعرفون يعني الناس اللي موجودين يعني الإمام.
نعم.
الواحد جاء عليهم.
نعم.
يعني في ما التفسير يعني ليش يشوفنا يدعو رب العالمين.
السر ذلك. طيب واضح. نعم. سؤال آخر. شكرا للأخ أبو علاء من العراق. الأخ أبو ياسر أيضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
سيدنا الجليل، ذكرتم في بداية الحلقة أنه من بعض الطرق في إثبات بعض الحقائق طريقة المكاشفات.
نعم.
فهل لنا يا سيدنا الكريم شرح هذه الطريقة، وهل هذه الطريقة هي حجة على من حصلت له المكاشفة فقط أم هي حجة على الآخرين أيضا؟
طيب شكرا جزيلا. وشكرا لكم أيضا الأخ أبو ياسر. الاتصال الآخر. نعم، من نيجيريا أيضا اتصال. الأخ الحسن سلام عليكم.
اتصال الحسن سلام عليكم.
عامل وعليكم السلام.
حياكم الله. الأخ صوت التلفاز تقللوه جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك يا سيد.
نعم، صوت التلفاز تقللوه أخ الحسن. طيب
حلو. نعم
طيب، صوت التلفاز تقللوه. إذا ما ممكن سؤالكم باختصار تفضلوا.
نعم. الحمد لله دعوت لك أن أقول لكم إن السيد هو بحسب كما قال في حديث حسي الحديث الذي فهمت الآن الحمد لله. نحن كنا في نيجيريا فهمنا كل حديث الذي فأسى السيد إن شاء الله. وشكرا له.
طيب وشكرا لكم. نعم وشكرا لكم أيضا الأخ الحسن من نيجيريا. الاتصال الآخر.
وقت
من العراق الأخ أبو عيسى. سماحة السيد أسأل عن الوقت المتبقي.
ما توقف يعني. السلام عليكم.
حدود 10 دقائق.
ما توقف.
نعم طيب الأخ أبو عيسى يقول آخر الأسئلة. الأخ أبو عيسى سلام عليكم.
الله يحفظكم مولاي العزيز. نسألكم الدعاء أولا، والثانيا مولاي العزيز السيد شلون نبين للأخوة أهل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم أهل بيت وهجل العالمين أجمع وعند قيام الحج عليه السلام ما راح مثل ما يشنع علينا الآن أنه سيقتل العرب وتسعى عشر كذا، وتعرف الروايات اللي مدسوسة علينا الكثيرة. فإنه القائم عليه السلام شو راح يكون العالم بدل ما يكون أذى مثل ما يشنع.
طيب السؤال واضح السؤال عندكم سيدنا.
لا مولانا
لم يتضح السن
يا مولانا، الوقت ماكو حتى نعم. راح تبقى الأسئلة.
نعم يقول سؤال الاتصال الأخير. طيب هذا آخر الاتصالات. يقول الأخ عدنان من العراق أيضا شكرا للأخ أبو عيسى، لم يتضح السؤال على أي حال. تفضل أخ عدنان سلام عليكم.
سلام عليكم حبيبي.
نعم تفضل. وعليكم
السلام.
عليكم السلام.
سيدنا أبو يوم يعني أقول ناس كبار ناس كبار يعني يحتفظون بأمته للبيت عليهم السلام، لكن مو باقي الاعتقاد الصحيح. يعني مثلا عندما يحتفظ بالله عليه الباقي بس حتى الأئمة المعصومين
يعني صحوا نعم. الصوت غير واضح على أي حال، لم يتضح. لم يتضح.
إذا تسمحون الوقت جدا ضاق الوقت.
سماحة السيد يقول أحمد من الكويت منذ فترة طويلة على خط الهاتف.
طبعاً.
آخر الاتصالات. نعم الأخ أحمد من الكويت آخر الاتصالات. تفضل أخ أحمد، اعتذار على طول فترة.
السلام
فترة.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا السؤال بأنه في اللواء الحمد، هل هذا اللواء مرتبط الناس الذين يعتقدون بإمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الأطهار، أم هل ممكن ناس ثانيين يدخلون تحت لواء الحمد؟
جزاكم
جزيتم خيرا.
وجزيتم أيضا خيرا. طيب سماحة السيد تفضلوا.
في الواقع بأنه أنا المقدار اللي كتبته من الأسئلة فبعد ما أسألكم هذا اللي ما كتبته بلي. أما الأخ حامد من تونس ومداخلته، في الواقع بأنه بشكل واضح أنا بينت بأنه نحن نحترم اعتقادات الآخرين ونتوقع أيضا من الآخرين أن يحترموا ما نعتقده، فإن وافقونا فبها ونعمل، وإن لم يوافقونا فلهم اعتقادهم ولنا اعتقادنا. فيما يتعلق بالأخت أسماء من العراق، هل يوجد لواء واحد أم ألوية متعددة للأمة؟ لا، لكل إمام لواء من الألوية، والروايات في ذلك كثيرة، في ذيل قوله تعالى: سألت الباقرة عن قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يجيء رسول الله في قومه وعلي في قومه والحسن في قومه والحسين في قومه وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه. هذا الذي قلنا بأن هناك ألوية متعددة، ولكن لواء الحمد هو اللواء الجامعي لأهل الحق ولفريق أهل الجنة. أما سؤال الأخت بأنه كتاب يتكلم عن الأسماء الإلهية وما هي، عندي فد بحث مفصل تقريبا في آخر الجزء الثاني من كتاب التوحيد، يمكن الأخت المراجعة إليه. أبو أحمد من الأخ أبو أحمد في الإمارات، احنا واقع الامر انه بودنا انه الحديث يكون حديث علمي ومنطقي، وهذه التعبيرات علماءكم هكذا يقولون وهكذا، هذه التعبيرات اساسا ليست هي ادب الحوار ولا ادب المسلم ايضا، بانه نحن نعتقد اعتقادات نبينها. اما كان بودي ان الاخ الكريم يحاول ان يطرح هنا ما اقوله انا، اما ما قاله الاخرون في مواضع اخرى انا لست مسؤول عما يقوله الاخرون في مواضع اخرى. اما تعبيره بانه اساسا يدل على الافضليه، انا صرحت بانه اي دلاله لا توجد فيه في الافضليه، يعني اذا تقدم شخص الان بنحو الاجمال اقول، اذا تقدم شخص بمقتضى الوظيفه والمسؤوليه التي يملكها على رئيسه وعلى قائده وعلى كذا بمقتضى المسؤوليه التي اوكلت اليه من ذلك الانسان، هل هذا يدل على انه اهم من ذلك المسؤول، اهم من ذلك الرئيس، اهم من ذلك الملك؟ هل ان الدخول، حتى اقرب الى ذهن الأخ الكريم، دخول المسؤولين عن الحفظ وعن الأمن